أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المقدمة الثانية التي بحث فيها السيد الخوي قدس سره الشريف حول طرق التوثيق والتضعيف، أو ما يعبر عنه بطرق الجرح والتعديل. نتحدث في هذا الفاصل أو في هذه المقدمة حول طرق إثبات التضعيف أو التوثيق، أو الصفات الدخيلة في قبول الحديث أو رفضه. بعد أن ثبت في علم الأصول حجية الخبر، خبر الثقة، أو حجية خبر العادل، بعد أن ثبت في علم الأصول حجية خبر الثقة، يقع السؤال: كيف نثبت وثاقة الراوي أو ضعفه؟ قبل البحث في هذه الطرق نتعرض لمسألتين مهمتين لم يتعرض لهم السيد الخوي قدس سره، ولكن من باب الأهمية وفتح الباب بشكل أدق نتعرض لهاتين النقطتين أو لهذين الأمرين. الأمر الأول بيان المسلك العام في طرق إحراز الوثاقة، والنقطة الثانية بيان المرحلة التاريخية لفتح باب هذه الطرق. أما بالنسبة للأمر الأول وهي بيان المسلك العام في طرق إحراز الوثاقة، فيقال: هل يكفي الاعتماد على مطلق الظن في باب الجرح والتعديل أم لا؟ في المسألة قولان. القول الأول القول بحجية مطلق الظن في باب الرجال، بمعنى أنه يكفي أن يورث لنا الطريق المذكور، الطريق الذي أو الطرق التي سنبحث فيها وعنها تورث لنا ماذا؟ الظن بالوثاقة. لا نحتاج إلى حصول العلم أو الاطمئنان بوثاقة زيد بن أرقام، لا، يكفي ماذا؟ حصول الظن بوثاقته. وعليه تكون كل هذه الطرق معتبرة لإفادتها الظن. طبعا المراد من الظن هنا الظن النوعي، الظن الشخصي. ويظهر اختيار هذا القول من جماعة كالمحدث النوري في المستدرك، والعلامة الممقاني في التنقيح، وصاحب الفصول، والسيد الكاظمي في عدة الرجال، بل لعله المشهور بينهم. واستدل لهذا القول بوجهين: الوجه الأول الإجماع، والوجه الثاني دليل الانسداد. أما الوجه الأول بأن يقال أنه قام الإجماع بين الأعلام على حجية الظنون في باب الرجال. الأصل في الظن أنه ليس بحجة، فإنه لا يغني عن الحق شيء، فإنه لا يغني عن الحق شيئان، فالأصل فيه عدم الحجية. إلا أنه قام الدليل على حجيته مثلا في خبر الثقة، أو مطلقا في محل الكلام. طبعا لا يخفى عليكم أن التوثيق هذه شبهة حكمية وموضوعية، موضوعية. الحكم يقول خبر الثقة حجة، وهذا خبر ثقة أو هذا ثقة. الأولى حكمية، الثاني هذا ثقة، هذه موضوع تشخيص أن هذا ثقة أو ليس بثقة، كتشخيص أن الهلال هلال شهر رمضان الآن موجود أو لا، موضوع. وهذا الموضوع بالذات يكفي فيه ماذا؟ الظن، يكفي فيه الظن للإجماع. هذا الإجماع منقول لا يكشف عن رأي المعصوم. والإجماع الحجة كما درسنا في الأصول الإجماع الذي يكون كاشفاً عن رأي المعصوم. أما هذا الإجماع فهو إجماع منقول لا حجية له. مضافاً إلى أن دعوة قيام الإجماع على حجية مطلق الظن في باب التوثيق والتضعيف لم تتحقق، فلم ينقلها أحد من القدماء كالشيخ الطوسي أو السيد المرتضى. مضافا إلى أن هذا الإجماع لو تم فإنه إجماع مدركي مستند إلى المدرك الثاني وهو الدليل الثاني الذي اعتمدوا عليه، والإجماع المدركي لا حجية له، إنما نذهب إلى ذلك المدرك. فإن كان ذلك المدرك تام أخذنا بذلك المدرك، وإلا فلا. وما هو المدرك الثاني؟ الدليل الثاني هو دليل الانسداد. ما هو هذا الانسداد؟ الانسداد بحث في الأصول أيضا، هذا في بحث الرسائل أو في الكتب الأخرى، أنه انسد باب العلم وباب العلمي عنا، فلا يوجد لنا طريق يفيدنا العلم أو يفيدنا الاطمئنان بالوثاقة أو الضعف لبعد عصرنا عن عصر الرواة واختفاء كثير من القرائن ومثلا تلف كثير من الكتب والمدونات، فلا يوجد لنا ماذا طريق إلى حصول العلم، بل ولا طريق إلى حصول العلمي أي الاطمئنان. فإذا بما أنه انسد باب العلم والعلمي، يعني العلم يعني القاطع والعلمي يعني الاطمئنان الظن المعتبر، فنلتجئ إلى الظن غير المعتبر، يعني الظن المطلق مطلق الظن لانسداد باب العلم في باب التوثيق والتضعيف. وهذا الدليل مرفوض كبرى وصغرى، دليل الانسداد ليس بتام كبرى وصغرى. أما كبرى فلما حقق في الأصول من أنه لم يقم دليل على حجية مطلق الظن، ولو تم الدليل المذكور المنقول عن المحقق القمي في علم الأصول فإنه يتم في مورد الشبهات الحكمية للشبهات الموضوعية التي هي محل الكلام. إذا لا دليل على حجية مطلق الظن في باب التوثيق والتضعيف الذي هو موضوع من الموضوعات، إذن الكبرى لا نسلم بها والحجية مطلق الظن والانسداد. ثانيا الصغرى ليست بتامة، لأننا نقول أن باب العلم أو باب العلمي أي الاطمئنان مفتوح في باب التوثيق والتضعيف لوجود الطرق الأخرى. يعني أنت تقول لا يوجد عندنا طريق لإثبات التوثيق والتضعيف، إن سد عندنا الطريق نلتجئ إلى الظن. نقول لا، من قال أنه سد الطريق؟ يوجد طرق عقلائية الآن نطلع عليها ونقرأها، ممكن من خلالها أن نثبت ماذا؟ وثاقة أو ضعف الراوي. إذن من قال أن باب الاطمئنان منسد في باب التوثيق والتضعيف؟ فهذه الدعوة ليست بتامة. القول الثاني بعد اتضح، القول الثاني الذي يقول لا، الظن الأصل في عدم الحجية إلا ما قام الدليل على حجيته، فلا يصح الاعتماد على أي طريق من الطرق التي سيأتي التعرض لها، الطرق الخاصة والعامة لإثبات التوثيق، إلا بعد القيام بعد قيام دليل حجة على اعتبار ذلك الطريق. طبعا هذا القول فيه عدة مسالك سيأتي التعرض لها إن شاء الله في نص القدماء، أننا لماذا نأخذ بأقوال القدماء في باب التوثيق والتضعيف، سيأتي التعرض إن شاء الله لعدة من المباني والآراء في هذا الباب وهذه المسألة. هذا الأمر الأول الذي نذكره من باب المقدمة قبل الدخول في طرق التوثيق والتضعيف. الأمر الثاني وهو البيان المرحلة التاريخية لفتح البحث في هذه الطرق، وهو ما يؤذن بفتح باب الاجتهاد في طرق التوثيق والتضعيف. فإن القدماء من أصحابنا كانوا يعتمدون على القرائن الحافة بالأخبار، ويكتفون بأخذ الحديث من كتاب مشهور معلوم النسبة لمؤلفه، كما يظهر من كلام الشيخ الطوسي الذي قرأنا قبل قليل أو في الدرس السابق قسم من، وكلام الشيخ الصدوق، فيعتمدون في الأخذ بالرواية والنص على وجود ذلك النص وتلك الرواية في أصل مشهور وفي كتاب معروف، مع كون الراوي ثقة في حديثه. وإحراز الوثاقة بالنسبة للقدماء كان أمر متيسر في الجملة، لأنهم ماذا؟ كانوا قريبي عهد من الرواة، ووجود العناصر الكثيرة الحافة بالنصوص التي تعطيهم ماذا؟ الوثوق والإطمئنان بصدور هذه الرواية من الإمام أو عدم صدورها من الإمام. بعد خفاء هذه القرائن بالتدريج، كما تعرفون كثير من القرائن ليست قرائن مكتوبة. الآن أنت إذا ألف إنسان كتاب في هذا الزمان وكان هذا الكتاب نتاج مثلا خلافات فكرية، تقرأ الكتاب بفهم غير الفهم الذي يفهمه ماذا؟ إنسان سيأتي بعد 50 سنة. الآن مثلا تقرأ كتاب، شنو الكتب التي ألفت فيه؟ لا، كتاب ألف الآن مثلا في الخلاف الناشئ في مثلا مسألة الزهراء عليها السلام، زين؟ تفهم هذا الكتاب الذي ألف في مسألة ظلامة الزهراء عليها السلام غير الفهم الذي يفهمه إنسان سيأتي بعد 50 سنة لم يدرك مسألة الخلاف الفكري الناشئ في هذه المسألة، وهو خلاف محترم ما دام في داخل الإطار الفكري والعلمي. إذن هذه الكتب نفس الكلام، هذه الروايات وهذه الكتب المؤلفة الكلام والكلام، كثير من القرآن لم تكن مدونة وإنما كانت معاشة، كانت مدركة بالحس، لم تنقل. طيب، ابتعدنا عن الزمان، اختفت، لم نعرف هذه القرآن. إذن بالتدريج اختفت جملة من القرائن. البعد الزماني عن عصر النص أدى أيضا إلى اختفاء الكثير، من هنا انفتح الباب والمجال لماذا؟ البحث عن طرق أخرى من خلالها نثبت وثاقة الراوي. التجأ الفقهاء إلى ماذا؟ بالتدرج، لما ابتعدنا عن عصر النصوص اختفت كثير من القرائن، اختفت كثير من الكتب ما حرقا أو غرقا أو غير ذلك، انفتح باب البحث في طرق التوثيق. احتجنا إلى القول بشيخوخة الإجازة، كثرة الرواية، هذه الطرق التي سنتعرض لها إن شاء الله. واحتجنا إلى طرق أخرى لتصحيح الرواية، كالقول بجابرية الشهرة للحديث الضعيف، أو القول مثلا باعتبار جميع ما في الكتب الأربعة مثلا، هذا أمر حدث متأخرا. إذن أو نظرية التعويض في الأسانيد، هذه النظريات نظريات اجتهادية فتح الباب لها في مرحلة متأخرة ما يقارب القرن الثامن أو أواخر القرن السابع الهجري. قبل ذلك لم نكن علماء الطائفة في حاجة إلى هذه الطرق وإلى هذا البحث. نعم، فتح البحث في زمان السيد بن طاووس والعلامة الحلي، وخصوصا في الحلة، في المرحلة التي كانت الحلة هي المركز العلمي في حقبة من الأزمنة للطائفة، كانت هي المركز التي تخرج العلماء، كان فيها المحقق الحلي، العلامة الحلي، السيد بن طاووس، ابن نما، وجملة كبيرة وكثيرة من الأعلام، وألفوا في تلك الفترة قسم من كتب الرجال التي وصلت إلى زماننا هذا. طبعا فترة مهمة هذه الفترة، فترة مركز الحلة والقرن أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجري. ومما يؤيد ما ذكرنا أننا نجد في تعبيرات لا نجد في تعبيرات القدماء أنهم يعتمدون في التوثيق على مثلا كثرة الرواية أو الوكالة أو نحو ذلك. القدماء يقولون فلان ثقة، هذا أخبار عن حيث وضوح في الجملة، أنا أقول وضوح في تمام الرواية، وضوح في الجملة، لا يذكرون منشأ هذا التوثيق. بينما في تعبيرات المتأخرين كتعبيرات العلامة الحلي في كتاب خلاصة الأقوال، هذا الكتاب المطبوع خلاصة الأقوال، نجد أنه يوثق بعض الرواة ويظهر أن هذا التوثيق معتمد على إحدى الطرق. فمثلا ما ورد في ترجمة إبراهيم بن هاشم من كتاب خلاصة الأقوال، يقول العلامة الحلمي: لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص، أنه لم ينصوا على وثاقة أو تعديلا، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول قوله. هذه والأرجح قبول قوله ناظر إلى والروايات عنه كثيرة، إذن كأنه من مباني العلامة الحلي أن كثرة الرواية بالنسبة للشخص ماذا؟ مرجح في قبول حديثه. مثلا في ترجمة إبراهيم بن سلامة قال: وكيل من أصحاب الكاظم عليه السلام، لم يقل فيه الشيخ غير ذلك، والأقوى قبول روايته. لماذا قال والأقوى قبول روايته بعد أن قال وكيل؟ لكنه يعتمد أن الوكالة طريق لإثبات التوثيق، وغير ذلك من النصوص التي تظهر بمراجعة كتاب الخلاصة وغيره من الكتب. إذن هذه الطرق التي الآن سنبحث فيها لم تكن طرق مدونة ومكتوبة في زمان القدماء، وإنما هي في الواقع طرق التجأ إليها الأعلام في الفترة المتأخرة لما اختفت الكثير من القرائن. وذكرت طرق عديدة، ذكر الوحيد البهبهاني رحمه الله 39 طريقا منها، وزاد بعضهم على ما ذكره، ونحن نقتصر على الطرق التي وردت في مقدمة معجم رجال الحديث للسيد الخوي قدس سره الشريف. وهذه الطرق تقسم منهجيا إلى طرق خاصة وطرق عامة. الطرق الخاصة هي عبارة عن الطريق الذي يثبت وثاقة شخص معين، وأما الطرق العامة فهي الطرق التي تثبت مجموعة من الرواة. نأخذ الطريق الأول من هذه الطرق الخاصة، وهو قول المعصوم ونص المعصوم، لأنه لا يوجد فيه بحث طويل حتى نأخذ طريق واحد. قول المعصوم عليه السلام: لا شك ولا ريب في أن قول المعصوم بعد أن نحرز الصدور ونحرز الظهور مثبت لحجية، مثبت لوثاقة الراوي أو ضعفه، فهذا مما لا إشكال ولا خلاف فيه. وهو أقوى الطرق وأتم الطرق لإثبات التوثيق أو التضريف، ولكن بعد إحراز هاتين الجهتين، جهة الصدور وجهة الظهور، كما هو الحال في أي موضوع أو أي أمر نريد أن نثبته بالروايات. يعني الدلالة لابد أن نثبت أن هذه الرواية معتبرة السند، وواضحة الدلالة في إثبات الوثاقة المصطلحة في علم الحديث، بمعنى إذا قلنا أن فلان ثقة يعني متحرز عن الكذب. وأمثلة ذلك كثيرة ذكرها الشيخ الكشي في كتابه، حيث أن كتاب الكشي هو كتاب روايات منقولة عن الأئمة عليهم السلام في حق من؟ الرواة. نكتفي بهذا المقدار، يأتي الكلام في من هذا الطريق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. ثبوتا ممكن هذا، لكن نحن